بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 16 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وانتهينا في درسنا السابق من باب اللباس. نبدأ درسنا اليوم بأول كتاب الجنائز. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجنائز، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان.
أحسنت، وصححه ابن حبان. هذا الحديث في أول كتاب الجنائز، وحافظ ابن حجر رحمه الله أتى بهذا الكتاب كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة مباشرة، لأن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به وأنفع ما يكون له، لأن فائدتها أخروية وهي الدعاء للميت والشفاعة لعل الله تعالى أن يرحمه ويتجاوز عنه. إذن حافظ ابن حجر أتى بكتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة وقبل كتاب الزكاة، ما بين كتاب الصلاة وكتاب الزكاة أتى بكتاب الجنائز لهذا السبب، لأن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به وأنفع ما يكون له، والجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالفتح والكسر وهو الميت، وقيل الجنازة بفتح الجيم للميت وبكسرها الجنازة، قالوا بكسرها للنعش وعليه الميت. النعش وعليه الميت جنازة، أما الميت جنازة، هكذا قال أصحاب اللغة. قال ابن دريد في كتابه الجمهرة في لغة العرب قال: جنزت الشيء أجنزه جنزا إذا سترته، وزعم قوم أن منه اشتقاق الجنازة ولا أدري ما صحته. كانوا يستدرك عليهم في اللغة. هذا الكتاب كتاب الجنائز عقده المؤلف حافظ ابن حجر رحمه الله للأحاديث الواردة في أحكام الأموات من الغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وما يتبع ذلك كالتعزية وزيارة القبور وسب الأموات وغير ذلك مما سيأتي في هذا الكتاب كتاب الجنائز. وذكر في أول كتاب الجنائز الأحاديث المتعلقة بذكر الموت وتمني الموت وما يفعله حاضر الميت الذي يحضر عند موت الميت ماذا يفعل. وذكر في ذكر الحافظ في كتاب الجنائز 65 حديثا بدون ذكر أبواب. قال كتاب الجنائز ثم سرد 65 حديثا لم يذكر باب كذا وباب كذا، وراعى في ذكر هذه الحديث 65 في كتاب الجنائز راعى الترتيب الفعلي الذي يصنع بالميت، الترتيب الفعلي الذي يصنع بالميت، الغسل، تكفين، الصلاة عليه، حمل الجنازة، دفن الميت. هذا الترتيب سار عليه حافظ ابن حجر في سرده لهذه الأحاديث التي في هذا الباب. وأن وجد أحيانا كما سيأتي في أثناء هذه الأحاديث هناك أحاديث ليست في مكانها، لكنه اجتهد رحمه الله. المهم أن كتاب الجنائز يتعلق بأحكام الأموات. الحديث الأول الذي قرأه أخوكم عبده الله فيه الأمر بإكثار ذكر الموت، وذكر الموت فيه فوائد كثيرة للعبد المؤمن كما سيأتي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، أكثروا ذكر هادم اللذات، هاذم اللذات في لفظ هادم يعني مزيل اللذات، وهاذم يعني قاطع اللذات الموت. قال: رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان، وهكذا أيضا رواه ابن ماجة والحاكم في المستدرك، والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي 2307، كذلك صححه في صحيح الجامع الصغير وفي إرواء الغليل. أكثر ذكر هاذم اللذات، هذا أمر بالإكثار، والأصل في الأمر الوجوب. هاذم اللذات قاطعها، لأن ذكر الموت يقطع لذائذ الدنيا ويزهد في الدنيا. وفي رواية جاء بالمهملة هادم من هدم البناء، ففيه تشبيه للذائذ الدنيا بالبناء المنهدم، ومزيلها هو الموت. الموت هنا قال: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، الموت الموتي بالجر عطف بيان، وبالرفع الموت خبر لمبتدأ محذوف أي هو الموت، هو الموت. وبالنصب أكثر ذكر هاذم اللذات الموتى، الموتى بالنصب على تقدير أعني، أعني الموت، وهو بيان للهاذم. هذا الحديث مسألته واضحة، دل على أنه ينبغي للمؤمن أن يكثر من ذكر الموت، لا يغفل عنه، لأن الموت حق لا بد منه، فينبغي أن يكون على بال المؤمن دائما حتى يستعد له، لأن تذكر الموت يزهد في الدنيا، يرغب في الآخرة، ويستكثر المؤمن بالقليل، يستكثر القليل ذكر الموت، ويستقل الكثير، يتخفف من تعلقه بالدنيا الذي يذكر الموت، يتخفف من تعلقه بالدنيا وشهواتها والإسراف في طلبها، لأنه يكون مستعدا للموت، يعلم أنه سقد يأتيه بغتة، بخلاف ما إذا غفل المسلم عن ذكر الموت، غفل لا يذكر الموت، فإنه تشتد نهمته في طلب الدنيا، يرغب في جمع الدنيا وإنفاق الوقت والجهد في طلبها. أما ذكر الموت فيحث العبد على الطاعة واجتناب المعصية وكثرة التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ومحاسبة النفس خشية أن يفجأه الأجل. قال ثابت البناني رحمه الله كما في حلية الأولياء، قال: طوبى لمن ذكر ساعة الموت، وما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله. هكذا أيضا عن شرحبيل رحمه الله أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان إذا رأى جنازة قال أغدو فإنا رائحون، يخاطب الموتى أغدو فإنا رائحون أو روحوا فإنا غادون، وراءكم سبقتمونا يا أصحاب الجنازة، نحن وراءكم سيأتي وقتنا. موعظة بليغة، غفلة سريعة، كفى بالموت واعظا، يذهب الأول في الأول ويبقى الآخر لا حلم له. هكذا يقول شرحبيل رحمه الله. إذن هذا الحديث فيه الأمر بالإكثار من ذكر الموت، ينبغي للمؤمن أن يكثر من ذكر الموت، لا يخشى ذلك. أما القاسية قلوبهم فلا يحبون ذكر الموت لأنهم انشغلوا بالدنيا وزخارف الدنيا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
متفق عليه، حديث في الصحيحين، وفيه بيان حكم تمني الموت، هل يجوز أن يتمنى المؤمن الموت أم لا يجوز؟ يقول أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به. لا يتمنين، لا الناهية، وتأكد النهي بنون التوكيد، لا يتمنين، هذه النون الآخرة نون التوكيد، فهذا تأكيد للنهي، لا يتمنين. وفي حديث أبي هريرة، هذا حديث أنس، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه. فلفظ مسلم جمع في النهي عن ذلك بين القصد والنطق بالدعاء به، ولا يدعو به، لا يدعو على نفسه بالموت قبل أن يأتيه. وتمني الموت لا شك أنه مناف للصبر المأمور به، مأمور المؤمن أن يصبر على البلاء وعلى المرض ويصبر عند الفتن، لا ييأس ولا يدعو على نفسه بالموت ولا يتمنى الموت. تمني الموت مناف للصبر المأمور به، لا يتمنين أحدكم، أحدكم خطاب للصحابة لكن المراد هم ومن بعدهم من المسلمين عموما، لا يتمنى أحدكم أيها المسلمون، لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، لضر ينزل به. الضر إما يكون الفقر والفاقة أو أي أمر مكروه ينزل به. فإن كان لابد متمنيا يعني لا محالة، لا غنى له عن فعل التمني لغلبة نفسه وهواه حتى منعاه من اجتناب المنهي عنه، يتمنى الموت حتى لا يقع في المحرمات من شدة الفتن، فإن كان لابد متمنيا، لابد لا نافية للجنس، وبد اسمها وخبرها محذوف، أي لابد موجود، لابد موجود، متمنيا خبر كان، خبر كان. فليقل، هذا أمر إباحة ليس أمر وجوب، فإن كان لابد متمنيا فليقل، هذا أمر لكنه أمر إباحة ليس الوجوب. لماذا؟ لأن هذا الأمر جاء بعد حظر، بعد الحظر في نفس السياق، لا يتمنين أحدكم، فإن كان لابد متمنيا فليقل، إذا جاء بعد الحظر، بعد حظر التمني جاء هنا، لذلك الأمر هنا الأمر للإباحة، للجواز، للمشروعية، ليس للوجوب. ماذا يقول؟ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، اللهم أحيني يعني أبقني في هذه الدنيا حيا مدة كونها خيرا لي من الموت، وهو أن تكون الطاعة غالبة على المعصية، أن تكون الطاعة غالبة على المعصية. والأزمنة شبه خالية عن الفتنة والمحنة، ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا كانت من الحياة، إذا كان الأمر على ما تقدم توفني. هذا الدعاء ليس هو الأصل، ولكن الإنسان إذا خشي من الفتنة ولم يستطع، خشي من الفتنة على دينه، لأنه يأتي في بعض الأحاديث الاستثناء. هذا الحديث في ثلاث أو أربع مسائل، أربع مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على أن المسلم منهي عن تمني الموت بسبب ضر ينزل به من فقر أو فاقة أو دين أو مرض أو جراحات وغير ذلك، منهي عن تمني الموت بسبب هذه الأضرار لأمرين. أولا، أن هذا يدل على الجزع من البلاء، إذا تمنى الموت هذا دليل على أنه جزع من البلاء ولم يرضى بالقضاء، وقد يكون فيه اعتراض على القدر المحتوم. الواجب على العبد الصبر باتفاق العلماء، أعلى من ذلك الرضا بحكم الله تعالى. والرضا قيل أنه واجب وقيل أنه مستحب، وهو مستحب على الراجح، وقد جاء في القرآن مدح أهله، أهل الرضا والثناء عليهم، ولم يرد الأمر به. إذن المسلم منهي عن تمني الموت أولا، لأن هذا يدل على الجزع من البلاء وعدم الرضا بالقضاء، وفيه اعتراض على القدر. والأمر الثاني، أن ليس في الدعاء بالموت مصلحة، بل فيه مفسدة ظاهرة، وهي طلب إزالة نعمة الحياة. الحياة نعمة، وهو يطلب إزالة هذه النعمة. ما يترتب على هذه النعمة، نعمة الحياة، من الفوائد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيا فلعله يستعتب. استعتب يعني يتوب ويرجع إلى الله ويعاتب نفسه ويحاسب نفسه. فالحياة نعمة، فطلب إزالة هذه النعمة مفسدة ظاهرة، لذلك نهينا عن تمني الموت. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. كلما طال عمر الإنسان زاد خيرا، صلى وصام وذكر الله وقرأ القرآن وحج واعتمر وبر والديه ووصل جيرانه وأرحامه وأقاربه وذكر الله وأحسن للناس وضاعف الحسنات، إنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. لماذا يتمنى الموت؟ هذه المسألة الأولى، النهي عن تمني الموت بسبب ضر ينزل به. المسألة الثانية، ظاهر الحديث أن الضر عام يعني في الدنيا وفي الآخرة، لكن الصحيح أن المراد بالحديث كما ذهب إلى ذلك جماعة من السلف يحمل على الضرر أو الضر الدنيوي، على الضر الدنيوي. فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي الفتنة في دينه لم يدخل في النهي، وإنما النهي عن الضر الدنيوي. أما إذا خشي على دينه، خشي الفتنة في دينه وأنه لا يستطيع الثبات على هذا الدين من شدة الفتن، لا يدخل في هذا النهي. لذلك جاء في حديث أنس عند النسائي من طريق حميد عنه بلفظ: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا، كما عند النسائي في السنن وابن حبان إسناده قوي على شرط مسلم. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. هذا الحديث في الصحيحين. إذا من شدة الفتن وأنه يغلب على ظنه أنه لا يستطيع الثبات على الإسلام، هنا يجوز له أن يتمنى. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل، من شدة الفتن في آخر الزمان، يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. يتمنى الموت ليفر بدينه من الفتن. وفي حديث معاذ الطويل أيضا عند الإمام أحمد والترمذي وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون. توفني غير مفتون. إذا عند الفتن يستثنى تمني الموت. المسألة الثالثة في الحديث أن هذا النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة: اللهم أحيني. لأن في هذه الصيغة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء، والله تعالى هو العالم بحقائق الأمور وعواقبها. وكما مر الحديث قبل قليل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. إذن النهي عن تمني الموت مقيد إذا لم يكن على هذه الصيغة: اللهم أحيني. إذا كان بهذه الصيغة جائز، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. هذا هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا للنهي، امتثلوا للنهي. فهذا أنس رضي الله عنه يقول: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. التزموا بالنهي. حديثهم في الصحيحين. هكذا قيس بن حازم قال: أتينا خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبعا، مرض شديد اكتوى سبعا، فقال خباب: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. هذا أيضا في الصحيحين. ففعل أنس وخباب رضي الله عنهما يدل على امتثال الصحابة. لذلك الصحابة رضي الله عنهم هم الذين التزموا بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتنبوا ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم فهموا الإسلام، لأن القرآن نزل بلغتهم، ونبي الله صلى الله عليه وسلم كان معهم، فهم أعلم الناس بهذا الدين وأفهم الناس بهذا الدين، فينبغي الرجوع إلى فهمهم ومنهجهم. هؤلاء الصحابة هم سلفنا الصالح، هم سلف هذه الأمة، أول الأمة، ففهمهم مقدم على فهم غيرهم، ومن اتبعهم اتبع سبيل المؤمنين، ومن خالفهم لم يتبع سبيل المؤمنين. نعم.
وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان.
صححه ابن حبان. هذا حديث رواه الثلاثة يعني كعادة ما ذكره ابن حجر في أول بلوغ المرام في المقدمة. إذا قال رواه الثلاثة, إذا قال رواه الثلاثة المراد رواه أبو داود والترمذي والنسائي, يعني ثلاثة من أصحاب السنن الأربعة. لكن هذا الحديث رواه ابن ماجه ورواه الترمذي والنسائي, كذلك رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه ابن حبان, هو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. المؤمن يموت بعرق الجبين, يعني من علامات موت المؤمن من علامات حسن الخاتمة, كما قال الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز عندما ذكر علامات حسن الخاتمة قال الموت بعرق الجبين. المؤمن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين, الجبين هو ما فوق الصدق عن يمين الجبهة وشمال الجبهة, هذا يسمى جبين, عن يمين وعن شمال, ما فوق الصدق, ما فوق الصدق عن يمين الجبهة وشمالها, يمين الجبهة وشمالها, هذا يسمى جبين. هنا يظهر عرق عند أكثر أو عند بعض المسلمين عند الموت, هذا هذه علامة من علامات حسن الخاتمة, عرق شديد في هذا المكان يرى هذا العرق في منطقة الجبين, جبين ما فوق الصدغ, صدغين على اليمين وعلى اليسار على جوانب الوجه فوقهما, هذا يسمى جبين, والجبهة في النص في الوسط على يمين الجبهة هذا الجبين الأيمن وجبين الأيسر شمال الجبهة. هذا الحديث فيه مسألة, وهو دل على أن الموت يموت أو أن المؤمن يموت بعرق الجبين. العرق معروف الماء الذي يخرج من الجسد عند المشقة أو الحرارة, وهذا الحديث فسر بتفسيرين عند شراح الحديث, قالوا يموت بعرق الجبين كناية عن كد المؤمن ومشقته في طلب الحلال وأداء الصوم والصلاة ومراعاة أحكام الدين حتى الموت, يعني لا يظهر عرق لكن هي كناية, هذا قول أول. قول الثاني قالوا كناية عن الشدة والمشقة, يظهر عرق حقيقي على الجبين عن بسبب شدة ومشقة سكرات الموت تطهيرا للمؤمن من الذنوب, هذا هو عليه ظاهر الحديث, هو الأقرب الذي يدل على ترجيح الفهم الثاني أنه عرق حقيقي من شدة سكرات الموت سبب ورود هذا الحديث, حديث بريدة رضي الله عنه, فقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه راوي هذا الحديث أنه كان في خراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو يعرق جبينه فقال الله أكبر, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. هذا تفسير الراوي بريدة, لا شك أنه يقدم على غيره من الفهم, فيؤخذ الحديث على ظاهره على معناه الظاهر أن هذا العرق حقيقي بسبب شدة النزع شدة الموت. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها, حديث متفق عليه. فالموت له سكرات لكنها قد تخفف على إنسان وتشدد على آخر, نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على سكرات الموت وأن يخفف عنا هذه السكرات وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة.
نعم، هذا حديث في مشروعية تلقين المحتضر، ليس تلقين الميت بعد الموت ولا يسمع بعد الموت، لا يفيده شيء. كيف أنا أقول له قل لا إله إلا الله هو ميت؟ هذا يقال للمحتضر على القول الصحيح. لقنوا موتاكم يعني عند الموت، عند الاحتضار، ذكروه، قل له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى يختم له، حتى يختم له بهذه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. حديث رواه مسلم، بل هو حديثان، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة، حديثان في مكان واحد، كلاهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، ذكروهم عند الموت، ذكروهم عند الموت موتاكم، قال موت المسلمين ليس غير المسلمين، هؤلاء لا يلقنون، خلاص إذا حضر النزع خلاص انتهى الأمر، لقنوا موتاكم من المسلمين، أما غيرهم فيعرض عليهم الإسلام، يعني لا يلقنون لا إله إلا الله، أو ادخل الإسلام، قل الشهادتين عند الاحتضار، يقال للمشرك لغير المسلم، يعرض عليه الإسلام، ادخل الإسلام أول، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، إذا دخل الإسلام هنا وبقي عنده نفس صار مسلما، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يختم له. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني محمد رسول الله. أيضا زاد ابن حبان في صحيح قال: فمن كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. لا إله إلا الله كلمة عظيمة، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، كل المعبودات باطلة إلا الله عز وجل هو المعبود الحق الواحد الأحد الصمد سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه مسألتان: مسألة الأولى يدل على مشروعية تلقين المحتضر لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم يعني ذكروا الميت لا إله إلا الله، وجمهور أهل العلم قالوا هذا الأمر للاستحباب كما ذكره النووي وغيره، ومن أهل العلم قالوا للوجوب، فمن حضر ميتا وهو يحتضر واجب عليه أن يلقنه قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو الأصل. ولذلك الشوكاني رحمه الله رجح الوجوب، وجوب تلقين المحتضر المسلم، قال لا ينبغي، قال ينبغي أن ينظر ما القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب، يعني كأنه لم يجد قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى استحباب كما قال الجمهور. هذا التلقين إذن هو عند الاحتضار، والمراد بقوله موتاكم يعني من حضره الموت لا من مات، أما التلقين بعد الموت ووضعه في القبر بعد أن يوضع في القبر هذا بدعة من البدع، ليس من، لم يفعله السلف ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند البزار وعند ابن حبان حديث أبي هريرة: فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر. المراد إذن بالتلقين أن يأمر المحتضر، أن يأمر المحتضرة بقول لا إله إلا الله، هذا إذا كان قويا يتحمل، فإن كان لا يستطيع لضعفه فإنه يقولها عنده، يقول لا إله إلا الله هو نفسه بحيث يسمعها المريض الضعيف ويكفي. وقد ورد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار وفي رواية من بني النجار، فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم؟ فقال لا بل خال، قال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم. والتلقين يكون مرة واحدة لحصول المقصود حتى لا يضجر المريض أو الميت في حالة احتضاره، فإذا تكلم المريض بعد هذا التلقين عاد تلقينه مرة أخرى حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. هاي المسألة الأولى في هذا الحديث دل على مشروعية تلقين المحتضر لا إله إلا الله. المسألة الثانية دل أيضا الحديث على استحباب حضور المحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه، لأن من الناس من لا يتحمل أن يحضر موت إنسان يخاف، لابد الإنسان يكون شجاعا حتى يفعل هذه السنن، يذكر الميت، يغمض عينيه إذا طلعت الروح، يقوم بحقوق الميت إذا مات، هذه لابد منها. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على طاعته، كما نسأل عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، ونسأله أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.